الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك أن كلامنا سيدور في محورين اثنين لا سلس لهما: صفات أهل الإيمان الذين يتجمعون، والمحور الثاني الأحداث والمسرحيات التي تدور على هذه البقعة المباركة من الأرض الطيبة. أما المحور الأول فهم أهل الإيمان، ما صفاتهم ومن هم؟ هم الطائفة المنصورة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام صفات لهم. فعن عبد الله بن حوالة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال ابن حوالة: فقمت وقلت: خير لي يا رسول الله. قال: عليك بالشام. والحديث قد مر بنا في أثناء المحاضرة. أما الشاهد منه أن هذا أو هذه الطائفة جنود مجندة، هم أجناد الله تعالى في الأرض، أحد صفاتهم. فصفاتهم الأولى أنهم جندوا أنفسهم لخدمة الإسلام والدفاع عنه ضد من يريد به وبأبناء أمته أي سوء، وليسوا ممن باعوا أنفسهم لخدمة أعدائهم بتنفيذ مخططاتهم التي يكيدون بها للمسلمين والإسلام بالليل والنهار. يعني ليس ياسر عرفات جند من أجناد الله، وليس من الطائفة المنصورة، بل هو من الطائفة المخذولة الذي باع دينه وباع وطنه وشرفه وكرامته لليهود أعداء الله. الثانية هم خيرة عباد الله في أرضه، ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفراد هذه الطائفة هم الذين يدافعون عن حمى الإسلام في الأرض المقدسة، كما جاء في حديث ابن حوالة السابق: عليك بالشام فإنها خيرة خلق الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من خلقه. ومن حديث العرباض بن سارية: إني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه. ومن حديث أبي أمامة: صفوة الله من أرضه الشام، ومنها صفوته من خلقه وعباده، وغير ذلك من الأحاديث. الصفة الثالثة حفظ الله ورعايته لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تكفل لي بحفظ الشام وأهله، بحفظ الشام وأهله. وقال العز بن عبد السلام: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام في كفالة الله تعالى وأن ساكنيه في كفالته وكفالته حفظه وحمايته، وكفالته حفظه وحمايته، ومن حاطه الله تعالى وحفظه فلا ضيعة عليه. الصفة الرابعة كونهم طائفة الحق الظاهرين عليه. أنا أذكر هذه العناوين بشيء من الأدلة سريعا حتى أوفي بوعدي ألا أتجاوز الساعة. وهذا من كتاب للأخ عبد العلي أو إبراهيم العلي، الأخ إبراهيم العلي القدس بين الحاضر والماضي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا في حديث عمران: وأومأ بيده إلى الشام، أي الطائفة المنصورة مكان فين؟ في الشام. نعم. وبين النبي أن القتال ماض في الأمة إلى قيام الساعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك بن يخامر السكسكي وقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم أهل الشام. الطائفة المنصورة هم أهل الشام. كان معاوية رضي الله عنه إنما اتكأ واستند إلى هذه الرواية في إثبات أنه على الحق ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذا في الحقيقة مخالف لما عليه أهل السنة، وأن علي رضي الله عنه كان صاحب الحق، وأما معاوية كان متأولا وله من جبال الحسنات والفضل وكتابة الوحي ما يغفر له جبال السيئات. نعم، وفي الجملة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، وعلي رضي الله عنه أقرب الفئتين إلى الحق، وكل منهم محسن، ونترضى عنهم جميعا ونحبهم جميعا ونكره من يعاديهم ولا يترضى عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فأين هم، أي هذه الطائفة المنصورة يا رسول الله، قال فأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني هم في بيت المقدس وفي الأماكن والبلاد والقرى المجاورة لبيت المقدس، وهذه بشارة عظيمة جدا. الفئة المنصورة والظاهرة على الحق فئة مجاهدة مقاتلة، والعلم شرط فيها، العلم دائما شرط في الطائفة المنصورة، والعمل بهذا العلم شرط في الطائفة المنصورة. كونها مجاهدة، زارعة، حارثة، تاجرة، هذا لا يضر، وهم منتشرون في شرق البلاد وغربها كما أثبت ذلك الإمام النووي وغيره من أهل العلم. وهذه الطائفة قائمة على أمر الحق وتطبيق أحكامه، لم ينبذوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله وراء ظهورهم، وإنما عملوا بها علما وعملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم قائمون بأمر الله، قائمون بالحق وقائمون للحق، فهذا يدل على توافر العلم والعمل في آن واحد. ومن صفات هذه الطائفة كذلك الصبر على ما يصيبها من أعدائها، الصبر على ما يصيبها من أعدائها، والصبر أنواع وفي ميادين شتى، فمنه الشدة والتضييق، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن طائفة أهل الحق ستتعرض للتضييق والتشديد، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين منصورين مرفوعين رايتهم عالية لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من اللأواء، إلا ما أصابهم من اللأواء أي الشدة والعنت، إلا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني صابرون محتسبون مجاهدون لا يضرهم من خالفهم ولا من اشتد عليهم. والشدة هي ما يتعرض له أهل الإيمان وأهل العلم والتوحيد وغير ذلك في بلادهم وفي غير بلادهم. ومن صفات أو من علامات الصبر على ما يصيب هذه الطائفة من أعدائها الخذلان والمخالفة، الخذلان والمخالفة، لا تجد رجلا يدعو إلى السنة إلا وفي مقابله من أبناء الملة مئات يدعون إلى البدعة، مئات يدعون، وهذه سنة، سنة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بدعوة ولا أمر بأمر أو نهى بنهي إلا ووراءه صناديد الشرك يقولون لا تصدقوه إنه كذاب، لكن العجيب أن يكون من أبناء الأمة من يخذل، من يخذل ومن يكذب الحق ومن يدعو إلى الباطل في شرق الأرض وغربها، أصحاب البدع وأصحاب الأهواء والشبهات والشهوات، هؤلاء هم المخذلون. وإن شئت فقل هذا هو العدو الداخلي الذي هو منسوب إلى ملتي، يتكلم بلساني ويدعو للأسف بدعوتي وليس مني ولست منه في حقيقة الأمر. فلا بد أن أهل الحق يصبرون على هؤلاء كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد أهل البدع بالكلمة والبيان، وجهاد الأعداء والكفار بالسيف والسنام، وهذا ما قرره أهل العلم. والمناواة أو العداء، المناواة والعداء، والمناواة هي المعارضة من قبل الأعداء أو من قبل أصحاب الأهواء والشبهات والشهوات. فهناك أسلحة كثيرة جدا يستعملها هؤلاء الأعداء في الداخل والخارج، سلاح المخالفة، سلاح الخذلان، سلاح المناواة والعداء، سلاح الأذى والتضييق، يستعملون جميع هذه الأسلحة بما تناسب وتحقيق أهدافهم البعيدة عن مرضات الله عز وجل وعما يوافق هواهم وشهواتهم. ولذلك فإن صلتهم بالقرآن وأحكامه وتعليماته خاطئة، وعلاقتهم به مهزوزة، كما قال كما كان يفعل اليهود في تعاملهم مع التوراة ومع أنبيائهم. فطائفة أهل الحق إذن تواجه حملة من الأذى باتجاهين، إلا أن الله تعالى وعدها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستبقى ظاهرة على هؤلاء بشرة عظيمة، مهما طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر مهما طال، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، ولا بد من وجود الشر، وإلا لا يشعر أهل الحق بالحق الذي هم عليه. لابد من وجود الشر، وإلا لما خلق الله تعالى إبليس؟ لما خلقه؟ لحكم عظيمة جدا، منها أن يتمسك أهل الحق بما هم عليه من حق، وأن يدافعوا عنه حتى آخر لحظة من حياتهم أو من حياة هذه الدنيا. لأنه قال لا تزال طائفة، يعني سلة قليلة من أهل الإيمان، ثم أثبت أنها قائمة على الحق وبأمر الله، لا يضرها المخالفة ولا العداء حتى يأتي أمر الله، أي الساعة، تقوم الساعة وهم على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم كالإناء بين الأكلة، الإناء واحد والأكلة كثرة، صاحب الحق واحد وصاحب الباطل كثير، أصحاب الباطل كثير، لكن لا خير فيهم ولا خوف منهم. وعن ابن عمر قال إنما الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، واحدة من هذه الإبل تصلح للحمل عليها، لا تكاد تجد راحلة من كل 100 بعير واحد يصلح للمهمة والحمل على ظهره. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا شيء إخواني مقرر في عقيدة المسلمين، ولذلك الله تعالى ما أمرنا أن نعد لهم بمثل ما أعد لنا، وإنما قال وأعد لهم ما استطعتم، على قدر استطاعتكم، التماس للأسباب فقط، والنصر من عند الله عز وجل. إن تنصروا الله بالإيمان والتوحيد والعبادة والعلم والعمل ينصركم الله تعالى ويثبت أقدامكم، هذه سنة الله تبارك وتعالى. والنصر من عند الله لا من عند الخلق، ليس بكثرة العدد، وإن كان ذلك أي العدة، إعداد العدة، أمر هو عين الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. وذلك العلماء يقولون أن الاعتماد على السبب شرك بالله عز وجل، وترك الأسباب قدح في التوحيد. هنا الله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة، ليست مرة ولا مرتين، بل هذا أمر قائم في الأمة منذ أن خلق الله تعالى الخلق إلى قيام الساعة. كم من فئة قليلة بفضل الله تعالى ثم بفضل إيمانها غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة عددا وعدة، عددا وعدة. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر إلى قول الله تعالى في غزوة بدر، فماذا قال الله تعالى في غزوة بدر؟ لقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة. ومعنى أذلة قلة، قلة ضعفاء، ومع هذا نصركم الله. هذا فيما يتعلق بالكثرة والقلة. انظر إلى حنين، ويوم حنين إذ أعجبته الجميع كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. عجيب. يعني معناته لما اغتر الصحابة رضي الله عنهم أو دخل في نفوسهم شيء وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، احنا كثير احنا كثير، فأذاقهم الله تعالى درسا لا ينسوه أو لم ينسوه. وفي يوم بدر نصرهم رغم قلتهم بفقرهم وذلهم لله عز وجل، حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه وسقط برده على كتفيه عليه الصلاة والسلام، فنصره الله عز وجل ومن معه ومن معه. وكانت غزوة بدر تغيير لصفحة التاريخ ووجه التاريخ، ولا يزال الناس جميعا كفار ومؤمنين يذكرون هذه الغزوة وما كان فيها من معجزات إلهية. نعم، ليست غزوة عادية. وهذه الطائفة لا يعلم منافقوهم على مؤمنيهم، لأنهم صوت الله ينتقم بهم ممن يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الشام صوت الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا إلا هما وغما. أي المنافقون لا يموتون إلا هما وغما. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كله إنما يكون في أرض الشام. وأهل الإيمان يجتمعون حيث الأمن والإيمان عند نزول الفتن بالشام وبيت المقدس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وقال: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام، وقال: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. من روايات متعددة. وكذلك عمود حديث عمود الإسلام والإيمان الذي مر، وهذا يبين أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء منها، وإذا كانت في الدنيا عمل الشام بموجب الإيمان فكانوا في حفظ الله ورعايته. وكذلك هذه الطائفة هم الذين يؤيدون الدين عند الفتن والملاحم، يعني هم الذين ينصرون دين الله عند نزول الفتن والملاحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الفتن والملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. هذا البعث منين هو؟ منين هذا البعث؟ من دمشق، ودمشق الشام، ودمشق الشام. وهذا يدل على أن الطائفة المنصورة جلها المؤيدة لدين الله تعالى شاميون. شاميون، هذا هو المحور الأول. المحور الأول، هذا المحور الأول لابد أن نستفيد منه فوائد، أعظمها أن النصر لا يكون على يد أحد إلا من أهل الإيمان، إلا من أهل الإيمان، وأن أصل النصر إنما يتحقق على يد السلة المؤمنة الموحدة والطائفة المنصورة. أما هؤلاء الرعاع الغجر الذين ليس لهم رسالة ولا هدف من حياتهم فإنهم لا خير فيهم البتة، ولا يركن إليهم، يكاد أن يخر عليه وفوق رأسه. هذا هو المحور الأول، ولابد أن نعلم أن النصر. أما هؤلاء الرعاع الغجر الذين ليس لهم رسالة ولا هدف من حياتهم فإنهم لا خير فيهم البتة، ولا يركن إليهم، ومن ركن إليهم فقد ركن إلى جدار يكاد أن يخر عليه وفوق رأسه. هذا هو المحور الأول، ولابد أن نعلم أن النصر لا يتحقق إلا إذا تحقق الشرط، كما قال العلماء: إذا كان الشيء مشروطا بشرط فلا يكون إلا بتحققه. نعم. قال الله تعالى: إن تنصروا الله، وإن شرطية، ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصرنا الله تعالى أولا نصرنا الله تعالى ثانيا، وإلا فلا. والنصر والهزيمة بيده سبحانه وتعالى، ولا يدفعه إلا بتحقق الشرط. أما المحور الثاني الذي يدور على أرض فلسطين وأرض الشام عموما، فهو الذي أخبر عنه الله تعالى وأخبر عنه كذلك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأحداث الغيبية لو أراد أحد أن يتخرف أو يظن أو يتوهم ويتخيل لكان ذلك كله من باب الظن. أما إذا أخبر بشيء من الغيب الله تعالى أو رسوله الكريم فهذا أمر لا نقول عنه ظن أو تخمين أو تخريص، وإنما هذا أمر يقيني. أول شيء تتابع الهجرات إلى أرض الشام الذي أخبر به النبي عليه، قال: سيكون هجرة ثم هجرة ثم هجرة إلى مهجر إبراهيم عليه السلام، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يحبون أن يهاجروا إلى بلاد الشام. ومن لم يكن هذا الأمر يدور في خلجاته أو في قلبه، فأظن أنه بعد سماع هذه المحاضرة وتعرفي على فضل الشام إلا تحدثه نفسه بالهجرة إلى بلاد الشام، صح؟ ولا ما فيش حد ناوي؟ والله أنا أزداد شوقا إلى هذه البلاد. ثانيا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحصارم اقتصادي يضرب على أرض الشام، يفرض على أرض الشام، وهو من بين هذه المصائب والبلايا التي تنزل بالمسلمين. قال أبو نضرة: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم، الروم رومية يمنعون عن أهل الشام الدينار والمدي. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحصي المال حسيا لا يعده عددا. وهذا يكون في أرض مين؟ في أرض الشام. قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أترياني أنه الخليفة ده الذي يحصي المال ولا يعده بالبركة كده يعني هو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا لا. وقال عليه الصلاة والسلام: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. كل هذه الأحاديث تدل على أنه سيضرب في آخر الزمن حصار اقتصادي على مين؟ على الشام. طب ما انتوا عارفين ده قائم، قائم الآن. ده حتى من فجر الأمريكان أنهم فرضوا فيما فرضوا على أهل ليبيا، على أهل ليبيا عدم الذهاب إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة، من باب الخطة الألفية على مدار ألف سنة، حرمان ليبيا من الطعام والشراب، بل وحرمانها من حق الحياة. هو أنت لما تمنع عني الأكل والشرب يبقى ما المقصود؟ المقصود قتلي، وأنه لا حق لي في الحياة، بدليل أنك تستسيغ هذا الباطل. الأخت طيب. الأخت التي ترغب في الإسلام تتفضل هنا من الباب الخلفي من الحارة. الأخت التي تريد الدخول في الإسلام تدخل من هذا الباب الخلفي في الحارة. افتح لها الباب. اللهم أتي بهم جميعا، اللهم أتي بشنودة وبابا روما. ثالثا، خلاص، ثالثا غلاء الأرض وارتفاع أسعارها في الأرض المقدسة، دي علامة. ولا تزال الأرض الآن في القدس شيء رهيب جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن لأحدكم مثل حبل دبته، مثل حبل دبته لكان خيرا له من الدنيا وما فيها. يعني تحط حبل كده على الأرض وتقول الأرض اللي تحت الحبل دي بتاعتي، يبقى ده خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا في أرض المقدس وهو قائم الآن، غلاء لا يحتمله إنسان، لا يحتمله إنسان. رابعا، قتال اليهود والقضاء عليهم يكون على أرض فلسطين. نعم، الفساد يا إخواني طبيعة متأصلة في الشعب اليهودي. طب هيجيب الصلاح منين؟ ده هو لما أراد الإفساد بدأ بالأنبياء، بدأ بالأنبياء وثنى بالشعوب الموحدة إلى يومنا هذا. ولا يزال الفساد في الأرض ملازم لليهود منذ أيام. حتى النصارى في بلاد أوروبا أذاقوا اليهود الويلات تلو الويلات لما بدر منهم الغدر وظهر منهم الفساد في بلاد أوروبا. يعني خلي بالك، ده أوروبا في وعد بلفور بإنشاء دولة لليهود في فلسطين، ده كان ده نجاة للشعب الأوروبي كله من فساد اليهود. وجات لهم يعني زي ما بيقولوا على الطبطاب، يعني كويس قوي، خلوهم يروحوا على فلسطين ينحوا في العرب شوية وبعيدوا عننا. خدت بالك؟ لماذا؟ لأن الشعب أو الشعوب النصرانية الصليبية في أوروبا وغيرها من بلاد أمريكا. يتصور مثلا لما يكون اليهود على مستوى العالم 20 مليون، 20 مليون منهم 5 مليون او اقل من ذلك 4 مليون في امريكا التي يبلغ تعدادها 250 مليون، ومع هذا يتحكم فيها وفي رقابتها وسياستها واجتماعها واقتصادها وطعامها ومعاشها 4 مليون. شيء عجيب جدا، لكنه العلو الثاني في الارض اليهود الذي لا يعقبه علو. وستتحطم هذه الأساطير وسيخذل هذا العلو على أيدي الموحدين في أرض فلسطين. في حضرة أصحابه عليه الصلاة والسلام: أنتم مأمورون بغض البصر، وهذه المرأة تدخل فتعلن إسلامها، إيه المشكلة؟ الصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام على رسول الله.
آمنت بالله.
آمنت بالله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
وأن عيسى رسول الله.
وأن عيسى رسول الله.
وكلمته ألقاها إلى مريم.
وكلمته أكرهها إلى مريم.
وكلمته ألقاها إلى مريم.
وكلمته ألقاها إلى مريم.
وروح منه.
وروح منه.
آمنت بالله.
آمنت بالله.
وملائكته.
وملائكته.
وكتبه.
وكتبه.
ورسله.
ورسله.
واليوم الآخر.
واليوم الآخر.
وصلى الله على نبينا محمد.
وصلى الله على نبينا محمد.
انصرفي، بارك الله فيك. هل آمن أحد من أهلك؟ هل أسلم أحد من أهلك؟ لم يسلم؟ اذهبي فاتخذي وليا لك من المسلمين. فهم أمر دينها. الحرب مع اليهود ذات مرحلتين، الحرب بين الإيمان والكفر ذات مرحلتين: مرحلة هزيمة وإزالة، والمرحلة الثانية مرحلة الإبادة، حتى لا يبقى على وجه الأرض يهودي، وبعد ذلك تقوم الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا الغرقد، إلا شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود، وقد انتشر زراعة هذا الشجر في بلاد الشام كلها، وأنا قد رأيته في الأردن، أنا قد رأيته سنة 80 في الأردن، هذا الشجر يزرع بغزارة في الأردن، فما بالك بسوريا وفلسطين؟ اليهود يحرصون كل الحرص، ولعل أقدار الله عز وجل ساقت أيدي المسلمين لزراعة هذا الشجر إنباء وتصديقا بنبأ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسيح الدجال إذا أراد دخول المدينة حبس عند بابها عند القصر الأبيض. ولم يكن هناك في زمن النبي قصر أبيض، العجيب أن القصر الأبيض بني الآن، القصر الأبيض مبني الآن. من ذهب عند جبل أحد ووقف عند مقابر الشهداء ونظر جهة الغرب رأى الجبل الأبيض على رأى القصر الأبيض على قمة الجبل. أول ما رأيته نبهني إليه بعض أهل العلم كان معي، قال: هذا القصر الأبيض الذي يستقر فيه المسيح الدجال، فيخرج إليه رجل من أهل المدينة من علماء المدينة، فيشقه الدجال نصفين ويمشي بين نصفيه أو بين شقيه ويقول: أما صدقتم أني ربكم أحيي وأميت؟ ثم يقول له: قم، فيقوم فيقول: أما صدقت أني إلهك؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الأعور الدجال. كل ذلك عند القصر الأبيض. العجيب أن القصر الأبيض مبني الآن بأيدي من؟ بأيدي من؟ هذه ليست قضيتنا. المهم أن وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق قد وقع، وهذا ينبئ عن القرب الشديد جدا للقيامة وأشراطها. وقال عليه الصلاة والسلام: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، أي فيسلطكم الله تعالى عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم، الحجر والشجر الجماد والأحجار تنطق وتقول: يا مسلم تعالى خلف يهودي فاقتله. إلا شجر الغرقد، عايز الحرق شجر الغرقد. نعم، وفي الحديث إشارة إلى بقاء دين الإسلام حتى ينزل عيسى عليه السلام، فإنه الذي يقاتل الدجال ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال. يبقى مين أتباع الدجال؟ اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج الدجال عند أصبهان يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، من يهود أصبهان 70,000 من اليهود يتبعونه، فيأتي بهم إلى مكة فلا يستطيع أن يدخلها. أنت عارف أصبهان فين؟ أصبهان فين؟ عند إيران، عندي. ما هو ما فيش فرق بين الشيعة واليهود. والله أنا كنت عايز أعمل مؤتمر ده عن الشيعة، لكن وجدت أن موضوع القدس أكثر منه حيوية وضرورة، لكن الشيعة قادمون داخلون في هذه البلاد، وإذا وجدوا في بيتك مصحفا قتلوك بسببه. ولعل الله تعالى ييسر لنا مؤتمرا في شهر يناير القادم في أجازة نصف السنة عن الشيعة، لعل الله تعالى ييسر لنا ذلك. أمر خطير، أنا أقسم بالله تعالى أن أمر الشيعة على الإسلام أخطر من أمر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يهود ونصارى عند الناس كلها، لكن الشيعة ده لما قام الكذاب الهالك خميني بثورته المزعومة الملعوبة، ما الذي صفق له وطبل؟ المغفلون، المغفلون. ثورة البربر الذي صنعها وكذب فيها وافترى، خميني إيران الذي يتقرب إلى الله تعالى بسب ولعن الصحابة أجمعين إلا 19 منهم، والذي يقول إن عائشة رضي الله عنها ارتكبت فعلا الفاحشة في حادثة الإفك، والذي يقول عن أهل السنة إنهم الناصبة والصابئة، والذي يقول القرآن الذي بيدي الصابئة ليس كلام الله تعالى، إنما القرآن الحقيقي هو ما أوصت به فاطمة الخلفاء والأئمة الاثنى عشرية، وهو الآن مع الحسن، مع أبي الحسن العسكري الذي اختفى في سداب سامراء وعنده من العمر 4 سنوات، الذين أبطلوا الجمعة والجماعات حتى يظهر الإمام المهدي المنتظر، وبالمناسبة مهديهم غير مهدينا، ومهدي النصارى غير مهدي اليهود، ومهدي اليهود غير مهدي الشيعة، كل واحد له مهدي، كل واحد له مهدي. أما المهدي المنتظر الذي ينتظر أهل السنة والجماعة فهو رجل من قريش من أهل بيت النبي عليه السلام، اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، له علامات وأمارات لعلي أذكرها. أما المرحلة الثانية مرحلة الإبادة والإفناء، ينتهي تماما كل يهودي على وجه الأرض. نعم. ثم الحدث الخامس على أرض فلسطين نزول الخلافة الإسلامية في بيت المقدس. الخلافة الإسلامية أي خلافة؟ هل خلافة الأمويين، العباسيين، خلافة العثمانيين؟ الجواب لا. الخلافة التي في آخر الزمان على منهاج النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ودي خلافة الخلفاء الراشدين على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا كما كان في دولة ايه؟ الامويين والعباسيين وغيرهم. طيب. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا. ملكا جبريا بالسيف والنار والحديد. الى يومنا هذا. الى يومنا هذا. منذ سقوط الخلافة العثمانية الى يومنا هذا. ملك جبري. قال: ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. يبقى آخر الأمر خلافة على منهاج النبوة ولا لا؟ يبقى كان أول الأمر نبوة وخلافة على منهاج النبوة، ثم بعد ذلك ملكا عاضا، ثم جبريا، ثم خلافة على منهاج مين؟ النبوة. ولم يذكر النبي شيئا بعد الخلافة على منهاج النبوة، وهذا يدل على أن الناس ينتظرون الخلافة التي آخر خلافة وهي على منهاج مين؟ النبوة، لأن هذا بعد الملك الجبري الذي نحن بصدده، ولم يعد النبي الملك الجبري مرات ومرات، إنما عده مرة واحدة. مرة واحدة. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ننتظر، نقعد نحط ايدينا على خدنا وننتظر المهدي المنتظر؟ ما الخلافة الراشدة هي التي تكون تحت راية المهدي المنتظر. طب احنا نعمل ايه؟ ايه دورنا؟ نقف مكتوف الأيدي والأرجل ننتظر المهدي المنتظر، ام نهيئ له المكان والزمان؟ نهيئ له المكان والزمان، كل على حسب قدرته، لكل واحد سهم مضروب عليه لابد ان يؤديه، لابد ان يؤديه. المهدي المنتظر انت لا تنتظر منه ان يصلح لك الكون وان يرسله الله تبارك وتعالى او يبعثه فينا ونحن في قمة الضلال والانحراف، فلابد من طائفة عظيمة من الأمة، هي الطائفة المنصورة، طائفة العلم والحق والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تساعد المهدي المنتظر. تساعده في إيه؟ تهيئ له المناخ. اليهود والنصارى لا قيمة لهم، لا يساوون عند الله فلسا ولا عند المؤمنين. شوف كل سنة مع الأكذوبة هذه التي يقولون فيها بنزول المسيح على رأس كل 1000 سنة، مش هما بيقولوا كده؟ بيقولوا كده؟ بيعملوا ايه؟ من قبلها بشهر وشهرين وسنة وسنتين عمالين يعدوا المنطقة ويتكتكوا ويخططوا عشان لما المسيح ينزل، وبيقابلوني لو نزل إلا في آخر الزمان وينزل لنا نحن وعليهم هم. نعم، خدت بالك؟ ده عيسى عليه السلام، ده هذا أشجع بطل من أبطال الإسلام وأتباع النبي محمد في آخر الزمان، ده هيدمر أحلام اليهود والنصارى، لأنه سيقتل آخر يهودي على وجه الأرض، يعني سيفنى اليهود تماما على يد عيسى بن مريم ثم يستدير بعد ذلك فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى المسجد الحرام فيحج ويعتمر ثم ينطلق إلى المدينة فيزور قبر النبي عليه السلام. شوف رغم أنف الحاقدين والله لستم من عيسى ولا عيسى منكم لستم من عيسى ولا عيسى منكم عيسى مننا احنا ده عيسى ده بتاعنا ده النبي بتاعنا اللي احنا بنعتز بيه وبنحبه ولذلك عيسى لم يمت بل رفعه الله تعالى اليه هذا عقيدة المسلمين الموحدين وبعدين وبعدين الامام الذهبي بيقول في كتاب لا مش في كتاب السير تجريد اسماء الصحابة في كتاب تجريد اسماء الصحابة يقول عيسى بن مريم عليه السلام اخر الصحابة موتا على الاطلاق. ليه؟ لان الصاحب هو من رأى النبي ولو للحظة مؤمنا به ومات على ذلك. طيب عيسى عليه السلام رأى النبي في بيت المقدس ورأه فين ولم يمت بعد لكنه سيموت في اخر الزمان بعد اداء مهماته سيكون حقيقة هو اخر الصحابة. دي نور الهي قذفه الله تعالى في قلب الذهبي لم يسبق بمثل هذا القول. نعم كلام جميل. اذا عيسى عليه السلام ده بتاعنا ولا بتاعهم؟ بتاعنا احنا. انتوا هتاخدوا تراثنا؟ لا صلى الله عليه وسلم. طيب ثالثا مكان اقامة واستقرار المهدي المنتظر في الارض المقدسة. يبقى المهدي المنتظر هيستقر فين؟ ما هو المهدي المنتظر ده هيطلع من المدينة ويروح مكة فيدخل عليه الناس في بيته في مكة فيحملونه حمل على الخروج الى البيت الحرام وعند الركن والمقام يحملونه ويقهرونه على البيعة فيبيعهم. هيعمل ايه؟ خلاص قبلت البيعة. ثم يأتيه جيش من الشام المنافقين بتوع الشام. خلي بالك بقى ان في اللحظة دي الشام تقذف بمنافقيها. يأتي المنافقين على رأس جيش عرمرم يريدون قتل مين؟ المهدي المنتظر. فيخرج منهم جميعا ثم ينطلق الى بلاد الشام فيبايعه اهل الشام. ثم اذا كان صلاة الفجر في ذات الايام ووقف المهدي يسوي الصفوف ثم دخل في تكبيرة الاحرام فقال الله اكبر اذا بعيسى ابن مريم ينزل من السماء. ينزل عند من؟ ينزل عند الباب الشرقي من دمشق حيث يؤم المهدي المسلمين. فيعرفه المهدي في صلاته فيتأخر لأن يصلي مأموما والإمام هو عيسى بن مريم. فيقول له عيسى بن مريم صل بهم تكرمة الله تعالى لهذه الأمة. أي تكرمة الله تعالى لهذه الأمة أن يؤمها رجل منها وأنا رجل من الأمة أصلي خلف المهدي المنتظر. فصلى خلف المهدي المنتظر مرة وصلى عيسى عليه السلام بأمة الإسلام بعد ذلك إماما. آيات وأحداث على أرض فلسطين على أرض الشام. يبقى دي أرض اليهود. طب فين بقى فين وقوف عيسى بجوار اليهود والنصارى هناك؟ فين المهدي المنتظر؟ ثم بعد هذا ينزل أو يظهر المسيح الدجال. ده أتباع اليهود، ده شيخ اليهود. خلي بالك ان المهدي المنتظر بتاع اليهود هو مين؟ المسيح الدجال. المسيح الدجال. طيب يأتي المسيح الدجال وقد رزقه الله تعالى قدرة خارقة يجوب الارض في 40 يوم، شرق الارض وغربها يجوبها في 40 يوم. تعرف انه بيحط رجله فين؟ عند منتهى بصر، زي ما يكون براق، زي ما يكون براق. يمكث في الناس 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم كيومكم هذا. يمكث 40 على هذا النحو. فتنته عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حذر أمته الدجال. يبقى الفتنة دي قديمة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال، وقال: إذا ظهر الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإذا ظهر بعد موتي فاقرأوا أوائل سورة الكهف، العاصمة التي تعصم من فتنة الدجال ولا تتعرض له، كما قال عليه السلام: إذا ظهر الدجال فانأ عنه، ابتعد عنه، ما تقولش انك انت شاطر، إلا أنه سيأتي بعلامتين، في إحدى يديه نار وفي إحدى يديه خبز وماء بارد، أما الذي تراه نارا فهو الخبز والماء البارد، وأما الذي تراه نار طعاما وخبزا فهو النار. يعني أنت ممكن تقول أنا أهرب من النار دي اللي أنا شايفها وأروح أكل منين؟ من الخبز، فإذا به النار. فتنة عظيمة تموج كموج البحر، كموج البحر. فإذا خرج الدجال ولا بد أن يخرج، فلينأ عنه المرء وليعتصم بالله وحبل المتين، ويذكر الله تعالى كثيرا، ويقرأ العشر آيات الأول من صدر سورة الكهف. ينزل عيسى بن مريم فيقول أميره المهدي: تعالى صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وتكلمنا عن الهدنة التي تكون قبل الملحمة في بيت المقدس وعلى الأرض الطاهرة المباركة. وفي كل عنصر من هذه العناصر كلام كثير جدا، لكن على أي حال الوقت والمكان لا يسع لذلك. هناك كذلك فتوحات إسلامية تنطلق من أرض الشام، من أرض الشام فتوحات ناحية فارس، وفتوحات ناحية روما. فتوحات ناحية روما على يد عيسى بن مريم عليه السلام. يعني تصور ان عيسى بن مريم هو الذي يتولى قيادة الأمة المسلمة لفتح مين؟ طب من حامية النصرانية في هذه الأزمنة؟ روما. من الذي سيفتحها في آخر الزمان؟ يغزوها عيسى بن مريم. لذا تحطيم وتسفيه لأحلام النصارى، وإفاقة لهم لعلهم يفيقون. نعم. أما فتح الهند فيكون في زمن المهدي المنتظر، يبعث المهدي جيشا إلى الهند يفتحها في زمانه. وكما تكلمنا من قبل عن الدجال وأن هلاكه عند باب لد بفلسطين، من الذي يقتله؟ عيسى بن مريم الذي يقتل المسيح الدجال. يبقى مسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح مين؟ الضلالة. المسيح مسيحاني، وبعض الناس يخطئ فيقول المسيخ بالخاء، ولم يأتي هذا الضبط أو النقط في شيء من الأثر، وإنما هو المسيح الدجال. أما المسيح على الإطلاق فهو عيسى عليه السلام. والدجال له قصة طويلة، وقد شرحنا أمره في أكثر من محاضرتين تقريبا. ومكان خروجه، مكان خروج الدجال، أنه يخرج في أصبهان كما قلنا، ويبقى في الأرض 40 يوم كسنة إلى آخره. أما صفاته وأتباعه فهي كثيرة جدا ولا داعي لذكرها، إنما يرجع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. وأما عن أتباع الذين يسيرون معه اليهود، يعني اليهود أصحاب فتن في الأولى والآخرة، خلاص هتموت، هتموت في آخر الزمان. آمن؟ لا يا آمن، إزاي؟ لابد أن يقتل كافرا، لابد أن يقتل كافرا. الدجال ممسوح العين اليسرى، ناتئ العين اليمنى، يعني هو مش أعور بس، والعور هو العيب. فكلا عينيه معيبة، واحدة منهم مفخوتة قالف والتانية جاحظة كده ناتئة، يعني عيب. وذلك ورد في الروايات يعني فيها العيب في العين، في العين اليسرى، وفي روايات أخرى العيب في العين اليمنى، ولا مانع من الجمع بين الأمرين بأن إحدى واحدة منهم طيبة خالص والتانية إيه فيها عيب وخلل. مكتوب بي على جبهته كافر، كافر. يقرأ هذه الكتابة من يحسن القراءة ومن لا يحسنها. شيء عجيب، شيء عجيب. ويقول أنا ربكم، كذاب. قال النبي وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. وأنه أي المسيح الدجال أهون على الله تعالى من الجرذان والجعلان والبعوض، وهلاكه إنما يكون في أرض الشام على يد عيسى عليه السلام عند باب يسمى باب لد. يا أخواني أنا مقدر جدا أنني يعني أطلت وأسأت، لكن على أي حال ما قلته من بشارات يكفي لنبذ الإياس والقنوط من قلوب المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، لأن المسيح يمكث 40 سنة في الناس يدعوهم بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. العجيب أنه يعني يطيب العيش في ظله، في ظل عيسى عليه السلام وفي ظل مدته وزمانه. فقال طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. لو ألقيت الحب كده على جبل أملس أملس لنبت وطلع الزرع. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. تصور ده في زمن مين؟ في زمن عيسى عليه السلام. فزمنه كله خير ورحمة وبركة، وهذا يكون في أرض الشام من باب أولى. فهيا بنا. خروج الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين ستخرج من أرض مين؟ الشام، وتقبض أرواح المؤمنين يعني قبضا رفيقا رحيما لطيفا، حتى لا يشعر المرء بسكرات الموت، ولا يبقى بعد زمان عيسى بزمان إلا شرار مين؟ الخلق عليهم تقوم مين؟ الساعة. كل هذا إنما هو في بيت المقدس وفي الأرض الطيبة المباركة الطاهرة. هناك في الحقيقة بشارات، تحبوا تسمعوها؟ ها؟ يا أخواني التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع أبنائها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات. تصور لما يكون أنت معاك السلاح والعدد والعدة بس مهزوم داخليا، هل تنتصر؟ أبدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني بالإيمان، وهي التي تبرهن على أنه لا يجوز اليأس في تحقيق السيادة المسلمين في دين الله، وهي التي تبقي لأمة الإسلام أصالتها في المحافظة على العزة والقوة والكيان مهما أصابها من كوارث وأحداث. والذي يغرس الأمل بالنصر هو وجود قيادة مؤمنة، قيادة مؤمنة راسخة العقيدة قوية الإيمان بوعد الله ونصره، شديدة التمسك بتعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه، مجردة من كل أنانية وعصبية جاهلية. لابد هذه القيادة إما في السياسة والحكم، وإما في العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تظن أن هذا أمر موجه للحكام فقط، بل هو موجه لكل من أنيطت به القيادة والريادة. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أمير ولا أمر أمة، أو نص الحديث حد أذكره، ما من راع يسترعيه له رعية ثم لم يحطها بنصيحة ومات يوم مات وهو غير غاش لها. إلا دخل الجنة. أما إذا كان غاشا لها ما من راع يسترعيه إلا ورعية. وفي المقابل يقول النبي الإمام راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن كل منا لابد أن يضرب بسهم عظيم في تحقيق تحرير بلاد المسلمين والحفاظ على أعراضهم وأموالهم ودمائهم في شرق الأرض وغربها. ما تعرفش مكتوب في الأيد هو صلاح الدين الأيوبي ولا محمود الدين زنكي ولا غيرهم ولا غيرهم اللي هم أعلام الأمة في طول التاريخ وعرضه، هم أفراد، هم زيك بالضبط كده، هم كانوا قاعدين قعدتي مرة وقاعدين قعدتك مرة، أفراد أفراد، ولكن الله تبارك وتعالى وفقهم للعمل بجد وإخلاص لدين الله عز وجل. فلا بد من بس هذا الروح. ما تقولش يا تبين قاعد جنب الحيطة وهم استني بقى أما إيه يجينا صلاح الدين، مش هيجي لك صلاح الدين، لأنك مطلوب أن تكون أنت صلاح الدين، مطلوب منك ذلك، وأن تربي أولادك على ذلك، وامرأتك لابد لها من دور عظيم في تربية أبنائها على هذه الروح الجهادية ضد الكفر وأهله. نعم. وقد اشتملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بفتح الشام وبيت المقدس التي ذكرناها آنفا على نقاط بارزة هي بث روح الأمل في تمام هذا في تمام أمر هذا الدين في نفوس الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا ينزع من القلوب اليأس والقنوط الذي يحاول الأعداء زرعه فيها من أن هذا الدين لا يصلح لأي زمان ولا لأي مكان. لا، أنتوا كذابين، النبي هو الصادق عليه الصلاة والسلام. وكلما ضاقت الحلقات واشتدت الأمور واحلولكت الظلمة كلما قرب الفرج واقترب طلوع الفجر المشرق وعلو كلمة هذا الدين تعلو مرة أخرى، فأشد اللحظات ظلمة في الليل هي الأقرب إلى طلوع الفجر الصادق. نعم. وقال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه غرورا. لا، هو ربنا بيقول لنا أنت هتنتصر، هننتصر إزاي؟ شفت أنت الجيوش الجرارة هذه؟ نعم، وهذا كذب من اليهود، كذب من اليهود. ولذلك قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. كلام المؤمنين بقى لما رأوا الأحزاب جاية الجيوش الجرارة قالوا إيه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي لا ينصرن دينه وأولياءه مهما قل عددهم ما داموا قد حافظوا على إيمانهم الذي هو ميراث الحق تبارك وتعالى لأمة حبيبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنما نراه اليوم من تكالب الأعداء علينا في جميع بقاع الأرض الإسلامية وما يلاقيه الدعاة إلى الله من التنكيل والتعذيب والتضييق على حرياتهم وما يحدث لكثير من الشعوب الإسلامية من المذابح والمجازر التي تتم على أيدي أعدائنا في فلسطين أو في البوسنة أو الهرسك أو بورما أو كشمير أو غيرها من البلاد ما هو إلا إرهاصات ومخاض يتقدم التبشير. لا بد من التصفية، لا بد من التصفية وتمييز الصف حتى يميز الله الخبيث منين؟ من الطيب، ولا يبقى إلا الطيب الذي يتصدى لمين؟ لأعداء الله وأعداء رسله من اليهود والنصارى على أرض الشام وبيت المقدس، فينتقم منهم شر انتقام ويلقنونهم درسا لا ينسونه أبدا. نعم، بشارات عظيمة جدا ينبغي ألا يعني يذهب بنا اليأس شرقا وغربا. وكذلك لابد أن نتجاوز هذا الواقع المر الشائي التائه، لابد، الذي تعيشه أمتنا في هذه الأيام وهو مليء بالمآسي والمصائب والنكبات والهزائم والذل والتنازلات. هذا الواقع الذي أوقع الكثيرين من المسلمين في اليأس والقنوط وأصابهم بالفشل والإحباط وأيقنوا باستحالة نصر المسلمين الصادقين، وصار بعضهم ينظر في مستقبل هذا الصراع على ضوء الواقع المري البئيس فيرى أنه مستقبل دائم للكيان اليهودي. لا لا لا، مش ممكن نغلب اليهود ابدا. ازاي؟ لانهم ملكوا كل شيء، ملكوا الطاقة النووية والذرية والكيماوية، وملكوا العدد والعدة، واتى الله تعالى بهم لفيفا. ده عربجية وبلطجية، دول مش بتوع قتال والله. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، ده قتال الجبناء ومن وراء جدر، مش بتوع قتال. تعرف اليهود دلوقتي الجنود في الجيش اليهودي بيطالبوا بصواريخ وطائرات تطلع تحارب بنفسها من غير ما يكون فيها حد، مش عايزين، خايفين. يا تصور، ده انت ملكت كل شيء وعدوك يا يهودي لم يملك الا الحجارة والطوب، خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم اجسادهم زي البغال والترام، بس ما فيش خواء. خواء يا اخواني والله، طبيعين من جوه. ده بهرج اللي بتسمعوه، ده بهرج. طب خلوا حاكم عربي واحد الان يعلن الجهاد، اقسم بالله العظيم لا يأتي اليهود عن بكرة ابيهم حكاما ومحكومين يقبلوا النعال والاقدام في هذه البلاد. اي أيوة والله. وخلينا نعملها حتى من باب يعني ايه، نهتهم، بنضحك عليهم. ها طب راية الجهاد من الصبح، نفتح باب الجهاد، ظل التمرع للجهاد وبتاع، وساعة ما يشوفوا الاخوة الملتحين افواج، خدت بالك؟ والله العظيم ده يموتوا، يموتوا والله، ينهزموا في بلادهم. هو النبي عصام قال ايه؟ قال ونصرت بالرعب مسيرة ايه؟ طب احنا ما فيش بيننا وبين فلسطين شهر، ما فيش بيننا، ده انا مستعد اخدها جري من هنا. خدت بالك؟ لو ان باب الجهاد فتح لهنتظر راية، ولا هنتظر قائد ولا امير ولا حاكم، مش هنتظر حد. هطلع اخدها سلكاوي على طول. انا مش احسن من محمد الدر ابو 12 سنة؟ ده خيبة، خيبة للامة ان يتحرك فيها الاطفال ويخزل فيها الكبار، خيبة والله. وهذه نظرة خاطئة، نظرة اليأس والقنوط التي مفادها اعتقاد التمكين لليهود والذل والهزيمة لهذا الإيمان، نظرة خاطئة لها نتائج سيئة، وتوقع الأمة في يأس الحاضر والمستقبل، وتودي بهم إلى مهاوي اليأس والذل والاستسلام والانهزام. إن هذا الواقع المر الشائه بمثابة غاشية، غشية الأمة، وستزول هذه الغشية بإذن الله، وتسترد الأمة عافيتها وإيمانها وإسلامها ودماءها وشبابها. ويومها ويل للأعداء منها، ويل لليهود وأعداء الإسلام من بأسها وسطوتها وقوتها. ونحن نملك بين أيدينا الكثير من المبشرات والوعود القرآنية والحديثية التي تلوناها عليكم آنفا، التي تحدد أن الإسلام هو مستقبل البشرية ودينها القادم، كما نستشرف هذه المبشرات والوعود من الواقع الجاهلي القاتم الذي بدأت شمسه الكالحة بالغروب والأفول، حيث تصدر تصريحات من عقلاء هناك يقررون فيها هذه الحقيقة ويقدمون فيها هذه الوعود. الوعود، نعم. فأظن أن هذا كافي، وأنا قد استوعبت الساعة التي وعدت بها. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، ونساءنا ونساء المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، وأعراضنا وأعراض المسلمين، في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وفي الشيشان، وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك، اللهم اكتب لهم النصر والبقاء على عدوك وعدوهم. اللهم شرد باليهود والنصارى في شرق الارض وغربها، اللهم احصهم عبدا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم شرد نساءهم ويتم اطفالهم، اللهم رم نساءهم ويتم اطفالهم، اللهم كن عليهم لا تكن لهم، اللهم انا اولياؤك عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، اهزم الكفر والكافرين، وانصر اوليائك اولياء الدين، واغفر لنا وللمسلمين. وصلى الله على النبي الامين، وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.